السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فرأينا في المجلس الأخير اسما من أسماء الله تعالى الحسنى وصفة من صفات الله العلى، ألا وهو الاسم القريب والصفة القرب والدنو. ومناسبة الحديث عن هذا الاسم وعن هذه الصفة هو الحديث عن أسماء الله عز وجل العلي والأعلى والمتعالي، وذلك كله لنسير على نسق واحد، كأننا لا نزال نشرح الأسماء الأولى التي بدأنا بها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فلم نخرج عن هذه المعاني، والمعاني واحدة. فإذا قلت هو الظاهر كأنك قلت هو العالي والعلي والأعلى، صح؟ وإذا قلت هو الباطن كأنك قلت هو القريب، فلا نزال في نسق واحد، هذا لئلا يغفل أحدنا وهو يشرح هذه الأسماء، لا يغفل عن استحضار تلكم الثمرات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تحت شرح اسم الظاهر والباطن، كأن النفس الثمرات نفسها لابد على المسلم أن يستحضرها وهو يقرأ وهو يدعو الله عز وجل باسم الأعلى وباسم العلي وباسم المتعالي وباسم القريب. ورأينا أيضا بعض الشبه لدى من ابتلي بالتعطيل أو بالتأويل لهذه الأسماء، ورددنا عنها في الجملة، ومن ثم تعرضنا إلى بعض المسائل المتعلقة باسم القريب وبصفة القرب والدنو، كدنوه تعالى يوم عرفة من عباده، وكنزوله إلى السماء الدنيا، وكقرب العبد منه وهو في صلاته. هذه كلها رأينا بعض المسائل المتعلقة بها، وبينا مذهب أهل السنة الصحيح وإن اختلفوا فيه، فهي مسألة اختلف فيها أهل السنة، هل يخلو العرش من ربنا سبحانه؟ وبينا أنه سبحانه ليس كمثله شيء، فمن تمام فهم هذه الآية أنه ليس كمثله شيء أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه، فيبقى دائما مستويا على العرش. ثانيا، المسألة التي يثيرها كثير من الناس، ولولا إثارتهم لها لما ذكرناها، لأنه كما تعلمون أن الناس مع مرور الأزمان تأتي ببعض تأويلات وبعض تلبيسات الشيطان، فيريدون أن يفهموا بها أهل الحق، كقولهم إن الله عز وجل قولكم إن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل يلزم منه أنه يظل نازلا، هذا جاءه هذا الخلط، والخلط من شيء واحد، هو أنه شبه الله بخلقه، العبد هو الذي لا يمكن أن يكون في مكانين، هذا من تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا خطأ، هذا خطأ ترده تلكم القواعد التي بدأنا بها مجالسنا هذه، أن الله ليس كمثله شيء، ومن تمام أنه ليس كمثله شيء أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل لدى هؤلاء ثم لدى هؤلاء ثم لدى هؤلاء، وكما رأينا كلام شيخ الإسلام تيمية في حجة أن الله عز وجل من تمام مخالفته للمخلوقين ومن تمام مبينتهم لهم أنه ينزل ويجيب ذاك ويعطي ذاك ويمنع ذاك، كما قال عز وجل في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، كل يوم أي كل لحظة وكل طرفة عين هو في شأن، فيمنع هذا ويعطي ذاك، يشفي هذا ويصيب بالمرض ذاك، يفقر هذا ويغني الآخر. وفي لحظة ما كان يقول ذاك، هذا اسم جنس يعني هي ملايين، يميت هذا ويحيي الآخر في لحظة واحدة. فسبحان الله، إذا كنت تقر بهذا الأمر كيف تستبعد أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من ليل كل قوم؟ هذا في الحقيقة الإنسان الذي يسلم بما هو أعظم، بما هو أعظم أن الله يسمع الناس كلهم في صعيد واحد ويجيب الناس كلهم في صعيد واحد، يعني لا يستبعد أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير لدى كل قوم. إذن فأغلق الباب عن مثل هذه الشبه بقولك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى تتمة ثمرات هذا الاسم الكريم ألا وهو القريب. فأولا نقول إن من أهم ثمرات هذا الاسم أن يعلم العبد أن الله عز وجل وهو على عرشه المجيد يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ولا شك أن بذلك الإنسان إذا علم هذه الصفة من صفات الله أنه هو على عرشه فهو أقرب إلينا من حبل الوريد، يزداد تعظيمه لربه. الإنسان لابد هذا يجده الإنسان في قلبه دون أن يبحث عنه، يعني شيء اضطراري يجده، يزداد تعظيمه لربه ويزداد يقينه، اليقين بالله في قلبه. وانظر مثلا إلى ما رواه البخاري ومسلم، شوف كيف يزداد الإنسان تعظيم. يعني أنت الآن لست مطالب فقط بالعلم، مطالب بالعلم زيد وزيادة العلم، يعني المعلومة هذه الآن هي عندك علم وتعلم تعلمها وتستيقن بها، ولكن أنت الآن محتاج في كل لحظة إلى ازدياد العلم، أن تزداد علما وتزداد يقينا، كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر، ما كاش أمر وسط، يعني لما يزدادش علم أو يزداد جهل أو ينزل، لابد دائما يزداد اليقين بالله عز وجل. فلذلك هذه الأمور وأنت تقرأها فإنك تثبت المعلومة ويزداد بك اليقين، كما رأينا المراتب الثلاث، علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين، أنت مطالب بأن تصل إلى هذه الأشياء. فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لا شك أنها من أهل اليقين بالله عز وجل. فاستمع إلى ما رواه البخاري ومسلم، ماذا في هذا الحديث والنسائي، واللفظ للنسائي رحمه الله، قالت الحمد لله، لماذا تحمد الله عز وجل؟ الحمد لله الذي وسع سمعه، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لماذا تحمد الله عز وجل؟ لماذا؟ المفروض وش تقول؟ سبحان، المفروض هكذا في التعظيم انت وش تقول؟ سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، احنا هكذا العادة كيتعظم، تعي تقول الحمد لله. فتصور لو عندك انك تعبد رب، انك تعبد رب لا يسمعك، تصوروا تخايل، تخايل انت طبعا عندك، احنا عندنا مسلمون مؤمنون، بس تخايل انت راك عايش وتعبد ربا لا يسمعك، مشكلة انا بلا مشكلة، كيف تدعوه؟ لا 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 مشكلة. تصورك تعبد مثلا ربا لا يعدل، يخفى عليه شيء، مصيبه. فالحمد لله، يعني تقول الآن الحمد لله، والحمد وش يقتضي؟ تعظيم، لأنه الحمد يقتضي التعظيم، فهم كما أن التسبيح يقتضي الحمد، لذلك الله دائما يجمع بينهم، سبح بحمد ربك، فهم دائما يقول سبح بحمد ربك، يعني أنت تسبح الله عظمه، ولكن حامدا له على هذه الصفات، على هذه صفات الكمال. فتصور لو أن لديك إلها ليس في هذه الصفات، لذلك تجد دائما سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفر، فهم، وتقول دائما لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دائما تحمده على هذه الصفات. ولذلك دائما تسمعون شرح العلماء لسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أي بدأ بالحمد لأنه الحمد هذا على صفات الكمال ونعوت الجلال التي له. فتصور لو أنه لا يسمعك فقالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، كيف هذا؟ قالت لقد جاءت خولة، تقصد من؟ خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها حين ظهر منها زوجها أوس بن الصامت. حدثت أول حادثة في الظهار، أنه في الظهار كان في الجاهلية ماذا؟ كان طلاق إلى الأبد. يقول الإنسان لامرأته أنت علي كظهر أمي، يقول هذا الكلام في الجاهلية كان طلاق مطلقا خلاص يعني إلى الأبد ومصيبة. فحدثت حادثة الظهار فجاءت تجادل، تعرفوا الصورة نزلت باسمها صورة المجادلة وصورة المجادلة، المجادلة لأجل المرأة والمجادلة لأجل الوقعة، يعني وقعت المجادلة الجدال. فقالت لقد جاءت خولة، تقصد بنت ثعلبة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فكان يخفى علي كلامها، أنا كان يخفى علي كلامها، وفي رواية فكان يخفى علي كلامها وأنا وراء الستر، يعني لا يفصل بيني وبينها إلا ستار هكذا. فكان يخفى علي كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الآية. يعني أنا ماذا تتعجب؟ كيف أنا لم أكن أسمعها والله عز وجل وهو على عرشه سبحانه يسمعها؟ فتقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لأنه إذا سمعك علم حالك، مفهوم؟ علم حالك واقترب منك. هذه إنسان عندما يعلم أن الله قريب منه يزداد تعظيمه له. عائشة كانت تعلم أن الله يسمع، لا كانت تعلم، لكنها ازدادت علما وازدادت يقينا. ولذلك كانت الثمرة الثانية أن الإنسان يحمد الله عز وجل، نعليه أن يحمد الله عز وجل على هذه الصفة، صفة القرب من عباده، لا بد أن يحمد الله عز وجل لصفة القرب من عباده. ثالثا كذلك إذا علم العبد نوعي القرب، قلنا القرب نوعان، قرب عام قرب خاص. كما المعية هي المعية، يعني ما تروحش بعيد، القرب هي المعية، كنت تحدث عن القرب إنك تتحدث عن المعية، قرب عام وقرب خاص. قرب عام فهو من قريب من جميع عباده، علمه محيط بجميع عباده، يعلم أحوالهم، يعلم أقوالهم وأفعالهم، هذا قرب عام. وهناك قرب خاص وهو قرب من الداعين الذين يدعونه، قرب من المحبين، قرب من الصالحين، قرب تأييد ونصرة، قرب إعانة، فهم قرب حفظ. فهذا إنسان إذا علم أن القرب نوعان، نوع عام ونوع خاص، فهنا ماذا يفعل؟ ماذا ينجو من ما وقع إليه أهل الضلال وأهل الحلول والاتحاد وأهل الزيغ والإلحاد الذين قالوا إن الله حل في جميع مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علو كبير، وهم أكثر من النصارى. يعني أهل الحلول وأهل الاتحاد، طبعا لازم تفهم ما معنى، يعني كان الناس للأسف سمعوا أن الله عز وجل مع عباده ظنوا أنه يحل في عباده فهو يماسهم، وبلغ بهم الأمر، ولا يزالون يقول حتى قالوا إن الله حل، لما حل في عباده صار الكون واحدا، فقالوا بوحدة الوجود كما معلوم. فقال كل ما تراه عينك فهو الله، يعني الإنسان إذا فقه هذا لا يقع فيما وقع فيه أهل هذا القول العظيم، يعني وهم أكثر من النصارى. لماذا؟ لأن النصارى قالوا إن الله حل في عيسى بن مريم وجبريل روح القدس، فهم حل فيهما، لكن هؤلاء قالوا إن الله حل في جميع مخلوقاته. من قائل هذا؟ هل هو مثلا ماركس، ولا هل هو مثلا ميغافيلي؟ هو إنسان لا يزال إلى اليوم يعظم، ولا يزالون يعظمون إلى اليوم في بعض أو في حياة بعض الطوائف. فمثلا ابن عربي الطائي الحاتمي هذا صاحب الفصوص والحكم، صاحب الفتوحات المكية، الحلاج الذي يلقبونه بالشهيد، مثلا التلمساني، مثلا ابن الفارض ابن سبعين، هؤلاء من كبار الصوفية الذين قالوا بمثل هذا القول. وللأسف ترون الناس اليوم تشد إليهم الرحال، الشيخ محي الدين معروف بن عربي فله ضريح يقصد من جميع بقاع العالم إلى الشام، موجود قبره في الشام. فأنت والحمد لله إذا فقهت مثل هذه الأمور تنجو من ما وقع فيه هؤلاء، فتحمد الله عز وجل. كذلك من ثمرات أيضا العظيمة هو التحدث مع الله، التحدث مع الله عز وجل في الخلوات، في الخلوة، أنك تجلس إلى الله عز وجل. والله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال الله تعالى في الحديث المعروف: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. أنت غير تذكر الله عز وجل فهو جليسك، فأنت الآن تتحدث مع الله عز وجل، فتصور أنك لا تعلم أن الله قريب، تحرم من هذه النعمة أنك تتحدث إليه. والعجيب أن الإنسان لا يتحدث إلى ربه، يعني قلما تجد مثل هذه الأمور، يعني كالذكر مثل الإنسان يجلس يذكر، إلا طائفة الحمد لله أنعم الله عز وجل بالعلم فعلمت أن هناك أذكارا وأورادا، هناك ورد، والذكر تأتي به في اليوم وبمثابة الغذاء، غذاؤك تلك غدوتي كما يقول قهوة على الصباح تاعك، ما تخرج بلا بها أنت. نواقض الحياة الذي قهوة، هذا أحسنهم من يريد أن يحافظ عليها، ليريد الصيام ينهى تقول نصف ساعة قبل الفجر، هذا أحسنهم باش لا يحرم ويصوم، وإلا إن القهوة على الصباح من نواقض الصيام. كثير من الناس يحبوا الصيام لكن تصل التاسعة ما يقدرش، فهذا شوف الآن هذا شيء طيب حلال عليكم، لكن شوف الغدوة، هذه الغدوة طعام الغداء كما راك تشوفها باللي ملزمة لك، كان العلماء ولا يزالون الحمد لله يرون الذكر هذاك تاع الصباح وتاع المساء بمثابة الغداء، فهم. لذلك تجد الإنسان اليوم ضعيف، تراه مثلا السلام عليكم والله أنا ضعف، لماذا؟ لأنك لم تتناول الغداء الإله، لم تتناول الغداء الإله، الروح راهي ضعيفة، اهتميت فقط بالغذاء الروحي الذي الغذاء البدني الذي هو في الحقيقة يضر، الغذاء البدني يضر لو أفرطت فيه. فلاحظ سبحان الله كيف الإنسان إذا نسي هذه الصفة أن الله قريب منه، فسبحان الله ألا تتحدث إليه؟ فهم الإنسان لا ليس له أن يجعل وحشة بينه وبين الله، فهم لا يجعل وحشة بينه وبين الله، هذه مهمة. لذلك لما كان السلف يعاينون مثل هذه الصفة أن يعيشوا معه كثر ذكرهم لله، ولكثرة بعد الناس عن هذه العبادة جعل الله عز وجل الذكر أفضل العبادة، وهذا بيناه في مجالس صحيح ترغيب ترهيب، بينا أن الذكر أفضل العبادات على الإطلاق، ما كاش عبادة كما الذكر، أنه الإنسان يذكر الله عز وجل بجميع صورها. و لذلك إذا علم أن الله عز وجل يتحدث إليه ويحدثه، شوف أنت تذكر الله عز وجل الآن هو يذكرك، كانوا فيه اتصال، أنت الآن تذكره هو يذكرك في الملأ الأعلى، يذكرك باسمك، فهم هذه عظيمة، منقبة عظيمة. يعني الصحابة رضي الله تعالى فرحوا فرح شديد لما جاء أبي بن كعب وقالوا إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه الآية، فقرأها عليه فقال يا رب أو سماك، سماني يعني سماني ليك، قالوا قرأها على أبي سماني، تصور الله عز وجل يسميك يعني باسمك، حاجة عظيمة. الإنسان عليه أن يتذكر هذا أنه أقرب، أنه قريب إليه. فعندئذ إذا استحضر أن الله يسمع دعواه ويسمع نجواه ويسمع شكواه، ماذا عليه؟ يحسن من صلاته أيضا، فيحسن الإنسان من صلاته، خاصة لأن الصلاة ماذا؟ أعظم مكان للذكر. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني الصلاة عندها ثمرتان، ثمرة هي النهي عن الفحشاء والمنكر، صح كان حاجة أكثر ذكر الله، ولذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، فأعظم يعني مكان تذكر فيه الله هو الصلاة. فأنت الآن إذا علمت أن الله قريب منك الآن وأنه الآن ينظر إليك ويسمعك، ماذا عليك أن تفعل؟ تحسن من صلاتك، كان عليه أن يتأدب أمام الله فيقف وقوف الخاشعين ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت إلى الخلف، فهم أنه عليه أن يطيل من ركوعه نوعا ما وأن يطيل من سجوده، يطمئن في هذه الأفعال تاعه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ماذا قال في الأخير؟ خلاص نحن نعرف هنا الحديث، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقال: فأكثروا من الدعاء. وش يشير هذا الحديث؟ إذا علمت أن الله قريب فأكثر من الدعاء. لذلك قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أسكت لا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ودائما يجمع بين صفة القرب والإجابة، إن ربي قريب مجيب. فلاحظ يا أخوان، الإنسان اللي يستحضر أن الله قريب منه فإنه يستحضر إجابة الدعاء. ما يجيش لك يقولك دعينا دعو لنا، حتى ولاتي يعني موضة ودعو لنا دعينا، يعني كما يصب شيء هو حبي يضر معك، ما صب شيء يقولك دعينا يختم بها المجلس. الإنسان عليه أن يتذكر أن الله أقرب إليك من أي شيء فادعه. كذلك روى النسائي عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد، لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه صرف عنه. هذا وش يدل؟ على أنك أقرب ما تكون إلى الله وأنت في صلاتك، وأقرب ما تكون في صلاتك وأنت ساجد. الإنسان عليه أن يستحضر مثل هذه الأشياء، القرب. كذلك من الثمرات، إن إنسان إذا علم أن الله قريب منه ماذا عليه يفعل؟ يجيك سهل أنك تعتقد أنه ما يجوز ترفع صوتك بالدعاء بقراءة القرآن. لماذا؟ لأن الله قريب ويسمعك. فهم، هذا ثمرة من ثمرات الإيمان بقرب الله تعالى. والدليل على ذلك الحديث الذي رأيناه في المجلس السابق، حديث أبي موسى الأشعري، ماذا قال؟ كنا نهلل ونرفع أصواتنا بالتهليل والتكبير عند كل صعود ونزول. تعرفوا الحديث، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون قريبا مجيبا. تعاظم ربنا. لاحظ، إذا إنسان ما يرفع صوته بزاف إلا في مستثنى الشرع، في مستثنى الشرع كالتلبية، التلبية في الحج يشرع لك رفع الصوت بها مناوءة للمشركين الذين كانوا يرفعون بالتلبية أصواتهم بالتلبية الشركية كانوا يرفعون. فالله عز وجل أراد أن يرغم أنوف هؤلاء فشرع لنا رفع الصوت بالتلبية، وكان السلف يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى يبحون، يصير يعني صوتهم فيه بحة. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحسن الحج فقال: العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية، أرفع صوت قدر الاستطاعة، والثج وهو كثرة الذبح، كثرة الذبح هذا أفضل الحج. وروى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه. كلكم راكم تناجوا، يعني النجوى هي الحديث الخفي مع الله. ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم بعضا في القراءة، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. هذا ماذا يدل؟ أنه من ثمرات العملية إذا علمت أن الله قريب فإنك لا ترفع صوتك، فإنه سماه العلماء من الاعتداء في الذكر ومن الاعتداء في الدعاء. وهذا كذلك يستدل به في مسائل كثيرة في الفقه، تجد مسائل كثيرة في الفقه يستدل العلماء بهذه الأحاديث التي تدل على قرب الله عز وجل. لماذا ترفع صوتك؟ كالذكر بعد الصلاة، كالذكر بعد الصلاة، كالذين رفع الله أكبر الله أكبر مثلا، اللهم أنت السلام منك السلام، كما يحدث في بعض دول المشرق يرفعون أصواتهم. وهذا قلنا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن للتعليم، فعله للتعليم. إذا جاءك واحد سأل قال: علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته؟ الحديث البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كنا نعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بتكبيرهم، كان يرفعون أو بذكرهم. هذا قال العلماء كان هذا للتعليم حتى يعلموا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، شنو يقول واش نقوله بعد صلاة، خاش كم يرفع صوته ما يتعلموش. ونظيره جهر بن عباس بالفاتحة في سورة في صلاة الجنازة، جهر بالفاتحة باش يسمعوا واش انا واش تقول، واش تقول في صلاة الجنازة، وهكذا. تفضل. كذلك من ثمرات العظيمة في معرفة معنى اسم القريب، ولا شك انه ان هذا الاسم يدل على ما سنقوله كثيرا، هو أن الإنسان إذا علم معنى القريب فإنه يدل على معاني ومفهوم الأسماء الحسنى الأخرى. فإذا فهم الإنسان القريب يسهل عليه فهم الأسماء الأخرى، وهو ما سنراه إن شاء الله تعالى اليوم الاسم العاشر والحادي عشر اسم الرقيب والشهيد. فمن أسمائه عز وجل الرقيب، ومن أسمائه أيضا الشهيد. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل أيضا: وكان الله على كل شيء رقيبا، أي مو بس عليكم، لأن الله عز وجل قال سورة النساء: إن الله كان عليكم رقيبا. قد يتوهم أن الرقابة هذه فقط على العباد، فقالت في سورة الأحزاب: إن الله كان، وكان الله على كل شيء، كل شيء رقيبا. ومعنى الرقيب قال ابن عباس هو الحفيظ، وسنرى ما معنى الحفيظ، لأن الحفيظ سيأتي بعد هذين اسمين. الحفيظ عنده معنيان كلاهما صحيح. الحفيظ هنا بمعنى أنه يحفظ أعمالك وأقوالك. شكون الذي يحفظ أقوالك وأعمالك؟ من الذي يحفظ أقوالك وأفعالك؟ أليس هو الرقيب؟ مش هو الرقيب؟ لذلك فسر ابن عباس هذا الاسم الرقيب بماذا؟ بلازمه، أنه يلزم من رقابة الله عز وجل لنا، من كونه رقيبا يلزم من أنه حفيظ لهذه الأعمال، يحفظها. مستحيل إنسان ما يراقبكش، مستحيل يعرف ما عملت. فالله عز وجل رقيب أي حفيظ. قال شوف دقة ابن عباس رضي الله عنه، ما يفسرلكش الأسماء هكذا بالمعنى اللغوي فحسب، يفسره لك أيضا بلازمه. قال سئل: ما معنى رقيبا؟ قال: حفيظا. وقال مجاهد وابن زيد: عليما. هذه كما نقدر نقول بلي تفسير الرقيب بالعلم أقرب. ابن عباس فسره بماذا؟ باللازم، يلزم منه الحفظ. وقيل الرقيب هو المنتظر. ما فين استعمل هذا؟ يرقبني، سأرقبك في المكان الفلاني، أي سأنتظرك. مفهوم؟ هذا قيل الرقيب هو المنتظر. والصحيح هو أن الرقيب هو العليم الشهيد الحفيظ، العليم والشهيد والحفيظ. ولذلك ترون المرقب، شو معنى المرقب؟ هو المكان العالي الذي يراقب منه. ما فين تسمع اليوم برج المراقبة، عرفوها برج المراقبة. المرقب في اللغة العربية يسمى المرقب، أي المكان تاع المراقبة. فلذلك الرقيب هو العلم والحفظ، حفظ الأعمال، حفظ الأقوال، حفظ الأفعال وغير ذلك. قال ابن المنظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: الرقيب هو الحفيظ والحافظ، هو الحفيظ والحافظ. وقال ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الرابع صفحة 179 يقول رحمه الله: فسر لنا الرقيب، قال: هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، والحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. ومعنى قلنا الحفظ المقصود منه حفظ الأعمال وحفظ الأقوال وحفظ هذه الرنة التي نسمعها الآن، طفلنا الله، والحركات والسكنات، فلا يغيب عنه شيء. إذن هذا معنى الرقيب. وقال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور. الرقيب هو المطلع على ما أكنته الصدور. شما تأكنته؟ أخفته. منين جبتها أنت؟ جعل الله الجبال أكنانا، صح ولا لا؟ أكنان أي تخفيك وتسترك وتسكن فيها. كذلك الكناية، لأنك تخفي اسمك. لما تقول يقولك أشكون أنت، تقول يا أبو محمد، أنت أخفيت اسمك، صح؟ لذلك التكنية والكناية والكنية هذه كلها معناها الخفية. فيعلم ما، أو الذي قال المطلع على ما أكنته الصدور، والله كلامه طيب، والقائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. شوف يعني كيف إذا علمت أن الله رقيب ويرقبك، فسترى الثمرات التي ستأتي من هذا. أن الله عز وجل ما دام أنه رقيب فإنك في أمره، في يده، يفعل فيك ما يشاء. فهم يفعل فيك ما يشاء. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. شكون يحفظكم؟ لأنه رقيب. كذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى عن هذه الصفة في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، يقول: هذه الصفة راجعة، استمع، إلى العلم والسمع والبصر. يعني كأن الإنسان إذا عرف متى الرقيب لو يعرف بأن الله سميع بصير وعليم. قال: راجعة إلى العلم والسمع والبصر، فإن الله رقيب على الأشياء بعلمه المقدس عن النسيان، فالله لا ينسى، ورقيب على المبصرات، الأشياء التي تبصر، فلا تأخذ بصره سنة ولا نوم. يعني أباك إنسان يأخذ بصره سنة ولا نوم، أي طرفة، الله عز وجل لا تأخذ سنة نعاس ولا نوم. قال: ورقيب للمسموعات بسمعه المدرك لكل حركة وكلام، فهو سبحانه رقيب عليها بهذه الصفات، السمع والبصر والعلم، رقيب على كل شيء. تحت رقبته الكليات والجزئيات. لماذا يقول هذا الكلام؟ ذكرناكم مرة، لأن للأسف أهل الاعتزال أنكروا أن الله عز وجل يعلم الجزئيات، عن الأمور هكذا التي نراها نحن حقيرة وتافهة. فقال: يعلم ويرقب كل حركة وكلام، فهو سبحانه تحت رقبته الكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأراضين والسماوات، ولا خفية عنده، بل جميع الموجودات كلها على نمط واحد. يعني ما كاش يعني يعلم هذه ويسمع هذه أكثر من هذه، مش كما احنا المخلوق يسمع هذه أكثر من يسمع هذه. الله عز وجل كله سواء، يسمعك، يسمع من بعد كما يسمع من قرب، ويسمع الصوت الخفي كما يسمع الصوت الجهري، كله سواء على نمط واحد. يعني لا، ليس هذا بأقوى لديه من ذاك. فقال: فهي تحت رقبته التي هي صفته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال والأركان. ما معنى هذا الكلام؟ وهو الرقيب على الخواطر. ما معنى الخواطر؟ الذي الشيء الذي يخطر بالبال هكذا يمر، تنساه الذي خطر على بالك، ينساه، تنساه بعد لحظة، تنساه، تقول خطر شيء ببالي وراح. الله عز وجل يرقبه الذي يدور على الخواطر، واللواحظ اللحظ هو البصر، الرقيب على ما تقع عليه عينك. شوف الإنسان كان يتربى مع هذه الصفات كيف يصل إلى أشياء عظيمة. إن الله يراقب بصره ويراقب خاطره، إياك ما يخطر الآن ببالك ادفعه إن كان من الأمور السيئة، ادفعه، متخليش. راجب زف ربما يشيع عند الناس ما يفهموش من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ماذا؟ فيما تحدث به أنفسهم، ما لم تتحدث به، ما لم تتكلم بها وتعمل، هذه تحدث به أنفسهم، هذه الخطرة اللي جوز، هذه الخطرة التي تمر هذه ما يحاسبكش عليها، تشوف مرت، مفهوم؟ لكن لو تبقى لحظات صارت فكرة، هذه تحاسب عليه، حديث النفس هذا، مفهوم؟ لذلك الإنسان عليه أن يدفع هذه الأشياء، ما يبقاش يعني يبقى هكذا يفكر في معصية، هذا يحاسب عليه، مفهوم؟ ولا يزال الإنسان الخطرة تصير فكرة، والفكرة تصير عزيمة، والعزيمة تصير فعل. هذه خطوات الشيطان. الإنسان ادفع الآن خطرة ما يحاسبكش عليها، مرت خلاص، لكن إياك أن تتحدث. الإنسان مثلا يبقى يتحدث ويقول كان دير كذا وكان دير كذا، حبس، قف. الإنسان ربما يحاسب على هذا. شفنا الحديث، إنسان يتمنى أن يصير مثل فلان، أوتي مالا فهو ينفقه في سخط الله، فيقول: يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الوزر سواء. لا يضرب حديث بحديث، نفهم الحديث ما تجاوز عن ما تحدث بأنفسهم، هذا الخطرات روح وساوس تمر، الله يسهل، لكن أمور الأفكار تحاسب عليها. إذن قال: وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، يعني كيف العمل، فهم؟ إذا كان الخواطر وما ما تربر عليه عينك يرقبه، فكيف بالعمل الذي تباشر وتبقى عليه؟ فهم هذه المراقبة، مراقبة الشيء ماذا تقتضي؟ تقتضي الشهادة، أنه شاهد عليك، شهد عليك، صح؟ والشهادة هي الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لذلك يقول تعالى اشهد معي، يطلب، تطلب الشهادة ممن حضر، لا تطلب الشهادة ممن لم يحضر، فإن أزور. فالله عز وجل خير شهيد وأعظم شهيد، فصفة الرقابة هذه تقتضي الشهادة أنه حاضر معك. ولذلك فسر العلماء ماذا؟ في السلف فسروا الرقيب وش قالوا؟ الشهيد. هذا شنو في التفسير؟ إن الله كان عليكم رقيبا، قالوا شهيدا. هل هناك تعارض؟ لا، ما دام أن الرقيب الذي يراقبك هو شاهد وحاضر فسمي الرقيب شهيدا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة النونية لما كان يشرح هذا البيت، قال في صفحة 89: ومن أسمائه الحسنى الرقيب، قال وهو واسمه الشهيد مترادفان. فهم الرقيب والشهيد مترادفان. ما معنى الرقيب؟ أنه يطلع. وما معنى الشهيد؟ أنه حاضر ورقيب، يطلع حاضر معك. شفت القريب وش تجيب لك؟ القريب تجيب لك الرقيب، والرقيب تجيب لك الشهيد. قال كلاهما يدل، أي الرقيب والشهيد، يدل على حضوره مع خلقه، يسمع ما يتناجون به، ويرى ما يخوضون فيه، ويعلم حركات خواطرهم وهواجس ضمائرهم وتقلب لواحظهم، لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه، لا يغيب شيء. كما قال تعالى وما تكون في شأن، أي من أمر يهم أو لا يهم، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا. فهمت الشهادة؟ إلا كنا عليكم شهودا بمعنى رقيب، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب، ما معنى وما يعزب؟ المفروض تتفهمها، لخشك عازب تزوج الأخ عازب، إذا المفروض تفهمها وش معنى تعالى يعزب، بمعنى يبعد، يعزب وما يعزب بمعنى يبعد، لأنه العزب المسكين بعيد. وما يعزب عن ربك، شوف سبحان الله، يعني لما تقرأ هذه الآية تشوف ما يعزب، لا يبعد. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ما معنى الذرة محمد؟ قلنا النملة الصغيرة الحمراء، النملة هذه الصغيرة الحمراء. وما يعزب عن ربك من مثقال وزن تاع ذرة في الأرض تكون، ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، أصغر من الذرة، ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا شيء يغيب، ما كاش حتى حاجة ما تغيب، هذه الذرة هذيك يعلمها. وهذا الشيء رهيب عجيب. وقال عز وجل ألم ترى، طبعا هذا ليس في كلام سعدي، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. السلام. إذن تقتضي الشهادة، تقتضي الرقابة العلم. هذا كلام السعدي. ولكن انظروا الدليل، قد يقول قائل زيدنا توضيح كيف أن الرقيب والشهيد مترادفان. انظر إلى كلام عيسى بن مريم، ماذا سيقول لله عز وجل يوم القيامة؟ يقول له ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ماذا تفهم؟ ليه قالوا كنت أنت الشهيد عليهم؟ كيف كيف؟ كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إذا شوف يتكلم بالرقيب والشهيد على أنه مسمان، على كأنه مسمون واحد، كأنه مسمون واحد. والدليل على أن من أسمائه الشهيد، تكلمنا عن اسم الرقيب، جبنا آيات تدل على أن من أسمائه الرقيب، أن الله كان عليكم رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا. أما الأدلة التي تدل على أن من أسمائه الشهيد المقتضي لصفة الشهود والشهادة، قوله عز وجل والله شهيد على ما تعملون، شهيد على ما تعملون، وقوله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، وقال عز وجل إن الله على كل شيء شهيد، على كل شيء شهيد. وإذن الرقيب والشهيد بمعنى واحد، يقتضي الحضور، يقتضي العلم، يقتضي السمع، يقتضي البصر، ويقتضي قلنا الحفظ، حفظ الأعمال. ما هو الدليل؟ يعني يعطينا شيء نفهم منه هذا. قال الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه حفظه لهم وهم نساوه، أحصاه الله ونسوه. كيف ختم الآية؟ والله على كل شيء شهيد. إذن شوف الشهادة ماذا تقتضي؟ تقتضي الرقابة يا إخوان، وتقتضي الحفظ، حفظ الأعمال، يحفظ كل شيء ما يضيعش. الآن انتبهوا معنا ثمرات، يعني إخلاص أنا فهمنا بارك الله الرقيب والشهيد، ما هي الثمرات التي يمكن الإنسان أن يستحضرها الآن؟ ولاحظ كيف تذكر نفسك بأشياء أنت تعلمها قبل ما تجي لها، تتعرف هذه الأشياء، لكن الإنسان عندما يتمعن فيها يزداد يقينه، يزداد علمه، كما كان أحدهم يمسك يد أخيه اجلس بنا نؤمن ساعة يبدأ يقرأ القرآن. عليكم السلام. أول ثمرة، ولا شك أن هذا الآن كلنا نشعر به، هو تعظيم الرب سبحانه. إنسان يبزيد يعظم الله عز وجل، مش ما كان يحقره حاشا، لكن يزداد تعظيمه لله عز وجل، تعظيم الرب عز وجل ومعرفة حق قدره، لئلا ندخل تحت قوله عز وجل ما قدر الله حق قدره، عشان لازم يعظم الله عز وجل مثل هذا التعظيم. فلا شك أن هذين الاسمين الكريمين يلقيان في النفس المهابة والتعظيم والقدر والتفخيم الذي يريد الله عز وجل منا. الله إنسان لازم، الحسن البصري يقول، طبعا هو يروى حديثا مرفوعا ولكنه لا يصح، لا يصح، يقول بلما سبقكم أبو بكر بكثرة عمل ولا بكثرة صلاة. اسمه هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكن كلام الحسن البصري، كلام الحسن البصري لكثرة روعاته ظن أنه حديث. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا، ولكنه بشيء وقر في القلب، تعظيم، تعظيم عجيب لله عز وجل سبقهم بهذا، هذا الذي أنتج له مثل ذلك اليقين مع الله عز وجل، فكان أكثرهم يقينا، شيء عجيب أبو بكر الصديق. المهم، فالرقيب والشهيد يدلان على علم الله عز وجل الشامل وإحاطته الكاملة لكل شيء، والآيات في ذلك أكثر من أن تحصى، يعني إنسان لا يستطيع أن يحصي ذلك، لكن انظر إلى بعض الآيات عندما تريد أن تتمعن فيها، تقرأ قراءة غير قراءة، إذا فصلي فإنك لم تصلي، اقرأ القرآن فإنك لم تقرأ القرآن، استمع. قال عز وجل إليه يرد علم الساعة، إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. ما هي الأكمام تاعها؟ شتو هذا السوق، مش السوق المارش، الساق تاع النبتة عندها أكمام، الأكمام كما احنا نقولوا هذا اليدين، صح لنا الفروع، صح، شحال صغيرة الفروع عليك، شفت هذه، شفت لما تخرج تبدأ تنور، النوار، احنا نقول النوار في اللغة العربية أيضا، يقولوا سموه النور، النور، فهذا تشوف ما تخرجش النور، قال لك الله عجب. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. عجيب، يعني شفت هذه الورقة، هذه الصغيرة، هذه تعلم، هذه ما تخرج إلا بإذنه، هو أذن لها تخرج، قاع ملايير النباتات يأذن لها الله عز وجل باش تخرج. فسبحان الله، إنسان إذا كان هذه الثمرة وش تساوي؟ احنا رانا نعفسوا عليها، جزء عليها نعفسوا، هل عليك علينا إثم؟ هك ماشي، هك ماشي وعفست عليها، عليك إثم، ما عليكش إثم، فهذه الحقيرة لهذه الدرجة الناس تدوسها، يعلم الله عز وجل شأنها وانت مؤمن موحد، ها؟ تحب السنة، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤمن باليوم الآخر، لا يعلم شأنك ولا يدبرها، يعني ديرهم فهم فيق. سنلزم يعظم هذا أنه عند الله عز وجل بإيمانه وإسلامه أن له شأن عند الله، فلن يضيعك، ضيعك شأن. إذا أراد أن إذا أراد فيما تراه أنت ضياعا أكرمك بأشياء أنت تراها ضياع في الحقيقة هي عند الله كرم، ككثرة البلاء هو عند الله إكرام. أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل في الأمثل. ثاني سمع يدرج بالله سوءا. ويقول عز وجل ويعلم ما في البر والبحر، والناس إلى الآن لا تعلم ما في البر والبحر إلى الآن. وشفت تصريح علماء البحار ماذا قال؟ قالوا ما اكتشفناه يعني من خلال سنوات الدراسة، قالوا رانا نشوفه باللي ما نكتشفه من الحيوانات البحرية كل عام يدل بالظاهر أنه أننا أن 60% من الكائنات البحرية لم نكتشفه بعد. 60% تصور، هذه مشي أمر سهل. علاش؟ قد شافوا روحتهم بقدر ما يعرفوا قالوا خلاص أنا عرفنا الكائنات البحرية، العام اللي بعده يجدون أشياء عجيبة جديدة لم يكونوا يعلمونها وهكذا. فقالوا يعني إذن 60% لم نعرف، هم يقولوا 60%، احنا نقولوا 600% طبعا. ويعلم ما في البر والبحر غير هو سبحانه. قال وما تسقط من ورقة، عموم أي ورقة، من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. شدك ظلمات الأرض، حبة تطيح انت راك رميتها هكذا ويراك تحت راي. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مكتوب. الورقة الفلانية وين؟ في بنغلاديش، في إثيوبيا، هذيك الورقة هذيك مكتوبة وقتاش تطيح، الساعة الفلانية الثانية الفلانية تطيح بإذن الله، ما مكتبلاش ما تطيحش. إنسان سبحان الله لازم يتذكر هذا. وصفة المراقبة، هذه صفة المراقبة، هل هي أمر فطري تعرفه ولا أمر سمعي؟ ما هي الجواب؟ تفضل، دائما جوز لك تفضل. يعني فطري ولا أمر سمعي؟ يعني يحتاجك النقل باش تعرف هذا الشيء بالفطرة، معك بالفطرة. لكن بنادر كون الله عز وجل يعلم تلك الورقة، هذه ورقة النملة تركتك الآن بك قاعد على نملة، ديك النملة ديك يعلم في هذه اللحظة راح تموت ودا وكذا وترزق ولا ترزق، يعلمها هذا الأشياء. يعني ماذا، فطرية ولا سمعية؟ سمعية. قد تكون فطرية في الجملة، في الجملة تكون فطرية، لكن اليقين بها سمعي. يعني لو كما يجيك السمعي يجعلك موقنا بها لا تستطيع أن تصل إلى هذا اليقين، تجزم بهذا. أنا لا أستطيع أن أجزم هذا الجزم. أبقى شو قلت لك دركا؟ قلت لك بلي الورقة اللي في البنغلاديش. علاش يقول بنغلاديش بالذات؟ كش واحد من بنغلاديش هنا؟ علاش بنغلاديش يقول شبيه هذا عقابنا؟ أي بلاد جيب لي أي بلاد في الفضاء خارجي، أي شيء. أبقى راني نجزم لك الآن باللي ما كش حاجة تطيح ولا ترفع ولا إلا بعلمه بإذنه، اكتبها. أبقى هذا الجزم هذا. قد تكون الفطرة تدل عليه، لكن الجزم هذا وشنو؟ يكون بالسمع. الجزم هذا يكون بالسمع. فلذلك استمع جيدا إلى، نعطيك عن الدليل على ما أقول. وهذا تحتاج هذا الحديث في مسائل كثيرة، من بين هذه يقول صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش تقولون أنتما؟ بلى حدثينا. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، يعني الدالة تاعها، انقلب فوضع رداءه، راح معها عائشة رضي الله عنها، انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره. شو ذاك الوصف دقيق؟ هذا وش يدل؟ عناية المرأة بزوجها.
شوف الرداء حطوا حطوا علاش ما قالش وضع عن عليه وضع وما عنده رجليه وناض يعني التفصيل عجيب وين رايح كاين 9 رمي زحموني فيه هو الغيرة عجيبة وين راهو رايح هذا فقالت فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت ظن أن قد رقت عائشة فأخذ رداءه رويدا رويدا شو ذاك الوصف هكذا غير بالعقل هذه فيها إن هذه لاحظ شكت في النبي صلى الله عليه وسلم ودالتي هذه دالتي كيفاش يروح وحلال عليه عباك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب القسم عليها خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم حبيبات عند هذه 3 وهذه يوم له ذلك دليل سورة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه القسم العدل بين زوجات واجب علينا احنا لكن هو كما يحلو مع ذلك كان يعدل قال فأخذ رداءه رويدا رويدا كما احنا نقول غير بالعقل مش به غير الخير وانتعل رويدا رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه غلق دقة في الوصف قاركم معي صح قارك شحي سراء كيف رانا مع بعض قالت فجعلت ثم أجافه رويدا غلق بالعقل فجعلت درعي على رأسي الغيرة ما حملتهاش على ما تلبسش درع نتاعها فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت درت الخمار تاعها والقناع وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره فأسرعت فهرول فهرولت مكاش ند بالند فأحضرت مهل شوية مهلت فسبقته لما جرج سبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت يعني كي جمولي شفت وش كان يدي كي جمولي سبقت البيت ودخلت فليس إلا أن اضطجعت نمت فدخل فقال ما لك يا عائشة شو الترخيم ولا باله ما لك يا عائشة حشية رابية يعني أكي مريضة بالربو الربو يعني لازم حشية رابية يعني نشوفك خجابك يكيد دخلت في الإزار ما رجع الإنسان ساكن ما صح إن شاء الله ذكي بس شنو ما يعرفوا شي كذبوا يعني لعبت هكذا نايمة والإزار هكذا ينتفخ كاش واحد يرقد يجري وراقد ما كاش اللي يرقد إلا في حالة واحدة شاف منام ماشي منه قد ينهض الإنسان يتنفس هكذا الصعادة حشية رابية قالها غير الخير حشية رابية قالت قلت لا شيء كان ولو فقال لا تخبريني شوف جيدنا لا تخبريني الآن تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير الله لك يخبرني عجيبة تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير وهذا هو شاهد سيأتي قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا بأبي أنت وأمي فأخبرته قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي يعني شفت خيال قدامي فأنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم قال فلهدني في صدري قلت لها ها حجة باش نضرب المرأة العشية لا فلهدني في صدري شو علاش ضربه خرجت بلا إذنه عصبت وكلهم يعصيش هذا الغيرة تحمل الإنسان على هذا فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله يعني ربي سبحانه راح يظلمك وأنا راح نظلمك أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله بعدين قال تذكرت وش قال لا مقبل لا تخبرني أو يخبرني اللطيف الخبير قالت يا رسول الله شوفه حيلية الله أكبر فقيها باش تبدلوا الموضوع كاع مش ما يسقسيها اش ما دورتها له عقيده العقيده لازم العقيده اش بيك نهضروا في العقيده فقالت ايه طبعا لازم تعرف كيفاش تبدلوا الموضوع خاطر النبي صحيح حسبها كيفاش ضلني فيها هذا السوء قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ يعني وش يكتموه يعلمه؟ والشاهد عائشة كانت تعلم أن الله عز وجل يعلم ما تكن صدوره، يتقرأ القرآن صح ولا لا؟ لكن هذه الدقة، هذه حتى الشيء الذي تكن صدوره يعلم السر وأخفى من السر، الشيء الذي لم يخطر ببالك بعد أخفى من السر. ولا شك أن هذه الحادثة مدنية وآية مكية نزلت تبين دقة العلم تاع المولى عز وجل. فلاحظ يتعلم أنه يعلم ما تكن الصدور، لكنه قد ينقص هذا العلم فتحتاج إلى شيء يذكره. هذا الذي نحن الآن فيه، مو بالضرورة أنك جلست عرفت بأن الله رقيب وشهيد وعليم، يعني احنا عرفوه، لا، ازددت علما، ازددت يقينا، والإيمان يزيد وينقص، حتى الإيمان في القلب يزيد وينقص يقين هذا. فقالت مهما يكتم الناس ويعلمه الله؟ قال نعم، مع أنه أمر عقدي، أمر عقدي، وعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بجهلها. قال بعدين خبرها، قال إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك. يعني لماذا ما يدخلش على عائشة رضي الله عنها وهي في خدرها؟ فأجبته فأخفيته منك، أي هذا الأمر، فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. شوف جبريل عليه السلام ما كان يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، حبيت نوضك، وخشيت أن تستوحشي. شوف الرحمة النبي بزوجه، حنا لو كانت تجيه الفطنة في الليل يحتاجها الكاسمة يا امرأة نوض جمنا كاسمة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جاء جبريل ما حبش ينوضها، خليها مرتاحة. قال وخشيت أن تستوحشي غير خير على شنات. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. هذه كانت أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بشرح البقيع واستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال طبعا يتمتم خطفت، قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال لها قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لا لاحقون. مع أنه إحنا نجزم أننا ميتون، عش قال إن إن شاء الله لا لاحقون، تدخلها أنت تعلم أنك ستموت لما تموت، لماذا تقول إن إن شاء الله لا لاحقون؟ علاش إن شاء الله لا لاحقون؟ قال حين موت، قالت لا تدري لعلك تكون من أهل هؤلاء أو من أهل مقبرة الكافرين، لا تدري راك تلحق شكون. علاش تقول إن شاء الله لا لاحقون؟ يعني نسأل الله أن يكونوا من هم معاكم، يعني من أهل الإيمان، قد يختم يعني الإنسان بالكفر والعياذ بالله وما يكونش من أهل هذه المقبرة ويكون من أهل المقبرة الأخرى. ثانيا أنا قريب. يا الله استغفرك وأتوب إليك. نواصل في ذكر بعض الثمرات المتعلقة بصفة الرقيب والشهيد. إذن ماذا ما الذي أول ثمرة؟ شو هي؟ تعظيم الرب عز وجل، إنسان يزداد يقينه بربه. ثانيا تتعجبون من هذا، تعرفوا شو هي؟ إدراك رحمة الله عز وجل وعدله. تعجب لو كان نروح ونخليكم ما بدي تقولوا يا حبس كيفاش السلام. إذا أدركت أنا باللي الله راقيب وشاهد، أدرك بأن الله رحيم وعدل. نعم، كيف هذا؟ لأن الله عز وجل لا هو من حقه أن يحاسب العباد بمقتضى علمه بهم ورقابته لهم وشهوده لهم. يعني سبحان الله، راقبك ورآك تفعل كذا، وعلم أنك تفعل كذا، وسمع ما قلت، ورأى وأبصر ما رأي ما فعلت، صح ولا لا؟ بالله عليك، أليس له من حقه أن يعاقبنا أو يثيبنا بمقتضى هذا الشهود وهذه الرؤية؟ ليس له ذلك ولا لا؟ يوم القيامة يجيبك مثلا، تعال لقد سمعتك قلت كذا في الوقت الفلاني الساعة الفلانية، ورأيتك فعلت كذا، وعلمت أن بخاطرك كان يجول كذا فلك كذا. هل تستطيع أن تنكر؟ تقول لا أستطيع أن أنكر، ربي سبحانه وتعالى وده حق، تجادل تنطق الجوارح انت قاعد تشهد بلى يا فاعل ذلك هاي له ذلك. ومع ذلك سبحانه لم يحاسبنا ولن يحاسبنا بمقتضى تلك الرقابة وبمقتضى ذلك العلم بمقتضى ذلك الشهود، بل أقام علينا الحجة بأمور أخرى. شوف الرحمة على الله عز وجل والعدل، أولا بالكتابة، كتابة الأعمال، كل شيء يكتب. قد يتساءل إنسان هل الله ينسى أو يغفل؟ لا، لا يغفل ولا ينسى، حاشا. لماذا يكتب؟ لإقامة الحجة عليك، بس تعلم تتيقن وتعلم أن الله عز وجل أراد أن يقيم ويظهر عدله فيك. كتابة الأعمال، قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين، إن عليكم لحافظين، كاين حافظون عليكم، كراما كاتبين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، يكتبوا كل شيء صح. شوف مثلا الله عز وجل ماذا يقول على لسان الملائكة، قد هذا السؤال قد نطرحه، قد يطرحه خاصة قلنا الإنسان الذي يسلم من جديد أو الإنسان الجاهل تماما، قد يقول قال لماذا الملائكة تكتب؟ ما يلفظ من قول إلا ذي رقيب عتيد. ماذا الملائكة تكتب؟ الملائكة التي تجيبك، ماذا قال الله عز وجل على لسانهم؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعلم له ما بين أيدينا وما خلفنا، اختمها الله عز وجل وما كان ربك نسيا، يعلم ما بين له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ماشي ما يعني كان الملائكة واش تقول لك كيرانا نتنزلوا، ماشي ما ربي سبحانه ينسى، رانا نتنزلوا لإقامة الحجة ولإقامة العدل. ثانيا، مش ما ثانيا يعني أمور صح، يعني جعل الحجة عليك تقوم بأمور، أولا كتابة الأعمال، ثانيا قراءة هذا الكتاب. قادر الله تبارك وتعالى وله يوم القيامة أن يقول لك شوف كتبنا لك هاو كتابك يلا تفضل، مع ذلك يؤتيك إياه، يؤتيك إياه، فممسك إياه بيمينه وممسك إياه بشماله، ثم يقول اقرأ كتابك، قرأ أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تريد حاسب نفسك، احكم أنت على نفسك بنفسك، يلا بالله عليك مثل هذه الأفعال هذه الأعمال وش تحكم عليها؟ مفهوم؟ شوف ذلك العدل، مع أنه رقيب وشهيد وعليم وسميع وبصير لم يحاسبنا بمقتضى تلك الصفات، إنما حاسبنا بما نراه نحن. وكذلك ثالثها وضع الميزان، شوف يكتب لك الأعمال زيد وتقرأ أنت الكتاب، يكفي ولا ما يكفيش؟ أنت قريت الكتاب خلاص، شوفوا بيناتنا أنا قريت الكتاب هذا أسود بالأعمال أستحق العذاب صح؟ تخرج قبل النتيجة، مع ذلك الله عز وجل روح زين الأعمال تاع حجة على حجة وعدل على عدل ورحمة على رحمة، فهنالك يوضع الميزان حتى يرى العبد بنفسه أنه مستحق للثواب أو العقاب. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تكو مثقال أو إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني إحنا قادرين حاسبوها، لكن كذلك يرى أعماله. وقال عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن أهم الثمرات ونختم بها، لكن من أهم الثمرات ماذا؟ تعبد الله بهذين الاسمين. كيف يمكن أن تعبد الله بهذين الاسمين؟ رقيب وشاهد، علمت أن الرقيب شاهد، ماذا إذن؟ تراقب، راقب الله عز وجل، شوف الله يراقبك إذن فأنت راقب الله عز وجل، راقبوا الله عز وجل. فهذه العبادة هذه مراقبة الله عز وجل في جميع الأقوال والأفعال السكنات والخطرات واللحظات من أجل العبادات، دليل أنك بلغت مرتبة الإحسان. أليس الإحسان هو أعلى مراتب؟ وكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، مراقبة تامة، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، مراقب. شوف الرقابة، إذا شوف مستحيل تصل إلى الإحسان إلا باش بها إدراك هاتين صفتين الرقيب والشهيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بهذا فيقول اتق الله حيثما كنت راقبه. طبعا الإنسان قد يغفل أحيانا، لكن حنوش نطالبه أنه يراقب الله في غالب أحواله، في غالب أحوال. إن غفلت هذا مقتضى البشر، مقتضى البشرية أن يغفل، لكن أنت المصيبة أنك لا تراقب الله في غالب أحوالك، هاي المصيبة، لكن راقب الله في غالب أحوالك، هذا هو المطلوب منك. ومن كان العبد، إذا كان العبد يستحضر قرب الله عز وجل ومراقبته وشهوده وحضوره في غالب أحواله، يعني استقام حاله واستقام مآله، الحال هو الآن والمآل هو ما سيكون عليه غدا. وانظروا كيف كان الناس يعتنون بهذا الأمر، لا داعي لذكر أحاديث ولا داعي لذكر بعض الأمور، لكن شيء يذكره لنا الذهبي رحمه الله باش يكون يعني ختام الحديث عن هذه الصفات كلها والأسماء. يقول الذهبي رحمه في كتابه المختصر في كتاب العلو للعلي العظيم، هو المشهور اليوم بالعلو للعلي الغفار، هو اسمه العلو للعلي العظيم الذهبي، واختصره الشيخ الألباني رحمه الله، سماه مختصر العلو. يروي بسند صحيح، يذكر بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني عن زيد بن أسلم قال مر ابن عمر، مر أي مر من المرور، مر ابن عمر يوما براعي، راعي غنم براعي، فقال له هل من جزرة شات، هل من شات أو إبل صغيرة، ناقة صغيرة هكذا، هل من جزرة؟ فقال له الراعي ليس ها هنا ربها، أي صاحب هذه ما قدش نعطي، ليس ها هنا ربها، لو هنا ربها نستأذن. فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا، قال قل له أكلها الذئب. وابن عمر، يفعل هذا ماذا؟ اختبارا، يفعل هذا اختبارا. قل له، طبعا هذا نحسن الظن بالصحابي الجليل لابد، قل له أكلها الذئب. فقال ضر الراوي، فرفع الراعي رأسه إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء، ماذا يدل؟ العلو، انظر العلو كيف وحده، فرفع رأسه إلى السماء وقال له فأين الله، فأين الله؟ فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا والله أحق أن أقول أين الله، يعني أنا أولى منك بمعرفة هذا الأمر، هذا أنا والله أحق منك أن أقول أين الله. ماذا فعل؟ فاشترى الراعية لأنه كان عبدا، واشترى الغنم من صاحبها، وأعتق العبد وأعطاه الغنم. شوف يعني أعتق العبد وأعطاه الغنم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعتق الجارية عندما علمت أين الله، إن عرف ربه وذكر، يعني هو يحاول أن يختبره، وهذا اختبار مهم، ربي عليه ابنك، ربيه من الآن على هذا الأمور، الجدول ما حكينا مسألة الجدول، حسنات سيئات ديروها، حسنات سيئات لوليدك لما يفهمه مسكين صغير يأمن قاش تقوله، يأخذ بالظاهر شك تقوله، جعله جدول، قال ضرب أخاه تعال اكتب له هنا هاي سيئة براسك او اكتبها لك مكتوبة الآن عندك، ومسكين ما مكتوب له ولو الآن لا زال رفع القلم عنه، لكن انت الآن تربيه تقول له شوف عندك سيئة، انت تقصد عندك استعمل معاريض، عندك سيئة تحب تروح لك دير حسن قول استغفر الله، يتربى على قول استغفار، على الاستغفار من مجرد فعل القلب، او روح يفعل كذا من الخير باش نمحيها، وهكذا. والحسنات كذلك، يا أبي فعلت كذا حسنة حسنة، تربيه إذا من صغاره على العمل الحسنات سيئة، مش الحسنات سيئة، ها أتكلم الناس حسنة نعمل ما كاش حسنة نجبره، لا تربيه الحسنات سيئة. وهذا نظيره هنا أن أحد الأساتذة في تربية الأولاد وعنده طلبة صغار صبيان، فأراد أن يختبرهم، فقال يلا ليذهب كل منكم ويختفي في مكان لا يراه فيه أحد، أو قال لهم هاكوا كل واحد يمسك شيء ويخفيه في مكان لا يراه أحد. فذهب الجميع كلهم راحوا يجروا يتخبوا في مكان، ما قالوا هنا غمايضة، ذهبوا في مكان صح لا يراكم فيه أحد. الجميع ذهب إلا طفلا صغيرا بقي قابعا في مكان. قال لا ذهبت هو أن بغي شغل دول صغيرة دا يتكبر يعني ما حبش يلعب هذا اللعب غمايضة، أنا لعب غمايضة. فسأله فقال له لماذا بقيت هنا؟ فقال لأنه لا يوجد مكان لا يراني فيه أحد. قال كيف؟ قال الله يراني حيث ما كنت، يعني أحد ما خرج من الله عزيز. هذا أعطاه جائزة لهذا الاعتقاد. فتربى الأولاد الآخرون هنا يرسخ في الذهن يحسوا بهذه العقدة على الخطأ هذه. صح الله هذه غفلنا عنها. فائدة الإنسان عليه أن يعتقد هذا، وثمرة الأخيرة هي الإخلاص، ثمرة من ثمرات الرقيب والشهيد أن الإنسان يخلص عمله لله. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يراقبه. لاحظوا مثلا كل واحد أحلف قل والله كذا، وقادر يحلف لك إذا كان لا يخشى الله، لكن لماذا لا يحلف؟ لماذا لا يحلف؟ لأنه يعلم أن الله يعلم نيته إذا كان صواب لا خطأ. هذا كذلك مما يربى عليه الإنسان. هذا يسأل فيقول ما يقول الشرع في الأضحية التي تشترى بالتقسيط فصيد، وهذا ما عنده. طبعا قلنا هذا معليش تشترى الأضحية بالدين إذا كان عن الغالب عن الظن كما هو أنه يسدد الدين، هذا إذا كان يعلم أنه سيسدد فليشتريها بالدين، هذا باتفاق أهل العلم. وهذا يقول من شارك هكذا فلانية معليش. فلماذا خص الله بالذكر الطير على غير من الحيوان باللسان؟ وشنو هذا لماذا خص الله بالذكر الطير على غيره من الحيوان باللسان؟ لسان سليمان علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير. الله أعلم لماذا خص الطير بالذكر، ولكن لو قال علمنا منطق الإبل لقلت لماذا خص الإبل بالذكر. لو المهم هو قال علمنا منطق الطير، ربما لأنه أبعد الحيوانات عن مشابهة الإنسان، فلأن الحيوانات الأخرى لها شفتان صح تشبه الإنسان في هذا الأمر، لا شفتان، كانت تتكلم الحيوانات، كان يكلمه إسماعيل. فالطير يعني عنده منقار كيف يتكلم، كيف يخرج الباء من الشفة، كيف يخرج من الشفة. فربما الطير أبعد الحيوانات عن النطق ربما لأجل هذا، لكن أبعد منها النمل تكلمت مع سليمان عليه السلام. واللي من منطق الطير ربما هذا إشارة إلى أبعد المخلوقات التي تستطيع أن تتحدث طير ربما، فذكرها والله أعلم. شنو هذا؟ فمنيحة دمت في رعية في آية الله وحبني فكرني بحاجة ما نحبهاش. شنو هي؟ ها؟ نشرة الأخبار. اليوم شو أنا ثلاثة فائدة عزيزة قال لك غدوة الأربعاء. إذا بده الإنسان اللي بده هذا المجلس وعارف فيمكن يأتي لا أدري الوقت ضيق، يجي يوم يوم الثامن من أيام الأسبوع يوم مكاشفه ايوه غدا بعد العصر. ها غدا بعد العصر ان شاء الله، غدا بعد العصر. يخيل الي ان ريحا يخرج لكن لا يخرج، الحمد لله خلاص. يخيل الي انه ريح يخرج او لا يخرج، ما دام على البك انه لا يخرج الحمد لله. مشي قال عماني شاك هل خارج ولا لا، هو قال يخيل الي الحمد لله اجبت على نفسك أنت يقن لو يخرج. يعني إذا كنت شاك فابني على اليقين، اليقين أنه لم يخرج، فهم من اليقين حتى كيف اليقين حتى تجد ريحا أو تسمع صوتا.
أو تحس بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغالب، وإلا الإنسان قد يحس، فهذا يبني على اليقين، إذا حست صح فهذا يبني عليه. ما مقدار الزكاة التي تخرج في الزيتون إذا كان مطحونا؟ جواب، الجواب تجب فيه الزكاة غير مقدرة شرعا. ولأننا قلنا الزكاة نوعا مقدرة شرعا، عندها نصاب محدود، عندها إخراج شيء محدود 2.5%. هذه الآن تعرفوا أن زكاة الخضر والفواكه محصورة في المقدرة شرعا، محصورة في 4 أنواع. هذه زكاة غير مقدرة شرعا، مهم تخرج ما طابت به النفس، لقوله عز وجل بعدما تكلم عن الرمان والزيتون والنخل، قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد خرج ما طابت به النفس، والمؤمن نفسه طيبة إن شاء الله يخرج إن شاء الله كل شيء. امرأة أخرت رمضان، أخرت رمضان ليه تأخر رمضان؟ شو تجي تقول الناس ما دام ما كاش رمضان خلوا العام الجاي؟ أخرت صيام رمضان لعذر شرعي، ولما قضت تلك الأيام أخرجت عن كل يوم خبزة، خبزة ما شاء الله. لا في كل حال خبزة أفضل من ولا شيء، أفضل من ولا شيء خبزة. مهم هذا يختلف. لا كالخبزة ننظر إلى حالها، إلى حالها ملانية يتأكلها هي، علاش تخرج؟ ايوه اش قلت لك، لا يخلو حالها من امرين، اما ما عندها غير هذا فهي لا تخرج لانها فقيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذلك الصحابي؟ لا افقر في المدينة مني، قال خذوا اليك تموله واعطموا اهلك. الفقير لا يخرج حتى يتيسر له ويبقى عليه دين على قول جمهور العلماء. فاذا كان عندها فننظر الى حالها، اذا كانت الطعام هذا تخرجه بحسب التيسير، تخرج وشي تأكل هي، هل هي تأكل خبزة؟ هذا السؤال. إذا كانت تأكل خبزة، تأكل هي الخبز في البيت غير الخبز، إذا كانت تأكل الخبز هذه تخرج عن كل يوم خبزة، لكن إذا كانت تأكل هي لا تأكل طعام فتخرج بمقدار ما تطعم، بمقدار ما تطعم هي. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في مقدار الفدية، أبو هريرة يقول نصف صاع، وابن عباس يقول صاع. قال العلماء بحسب التيسير العبد، لذلك هم جعلوها من أوسط ما تطعمون أهليكم حتى الفدية. فدية الله عز وجل فدية طعام مسكين، المسكين اليوم هل يطعم بيناتنا يطعم خبزة؟ بحسب حال الشخص، فإذا كان هو يطعم خبزة فيخرج خبزة، مفهوم؟ هذا يقول الشاب التائب خير عندي من بعض ملائكتي، هل يصح هذا الحديث؟ هذا ليس بحديث، ليس بحديث، ما كاش حديث يقول هكذا الشاب وعندي أو الشاب التائب خير عندي من بعض ملائكتي. لكن الإنسان التائب وخاصة الشاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يعجب ربك من شاب ليس له صبوة، ليس له ميل إلى الشهوات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظل من ضافي ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم الشاب نشأ في طاعة الله، ولا شك أن الشاب التائب من المطيع إلى الله، فهذا إن شاء الله يدخل. لكن هل هو أفضل من ملائكة الله عز وجل؟ فهذا يدخل في خلاف آخر، هل المسلمون الصالحون خير من الملائكة ولا الملائكة أفضل من المسلمين الصالحين؟ تعلمون مذهب أهل السنة في هذا، ذكرناه مرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور